السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بصفوة طلاب العلم، فأنتم الصفوة، وقد بقي معنا بحمد الله عدد طيب، وهذا فضل الله عز وجل. وقد ذكرت لكم أن الشيخ ابن سعدي رحمه الله لما درس القواعد ابن رجب انفض الطلاب عنه شيئا فشيئا، حتى لم يبق إلا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل، فظل الشيخ يدرس مثابرا والتلميذ يدرس مصابرا حتى فرغا من الكتاب، وعاقبة الصبر حميدة، فكان أبرز طلاب الشيخ السعدي رحمه الله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. أيها الأفاضل، بين يدي الدرس اليوم أنبه إلى أمور من جهتين: الجهة الأولى فيما يتعلق بمجالسنا هذه، وأنبه بتنبيهين. التنبيه الأول أن إن شاء الله عز وجل ابتداء من اليوم سيكون المجلس الأول من الساعة 5:10 إلى الساعة 6:40، ثم نرتاح لمدة 20 دقيقة، ثم نعود الساعة 7 إلى الساعة 8:30 إن شاء الله عز وجل، ثم نرتاح لمدة 30 دقيقة، ثم نرجع بعد ذلك الساعة 9 إن شاء الله، ويستمر الدرس، وأقصى ما نصل إليه إن شاء الله الساعة 10:30. هذا الأمر الأول. تنبيه الثاني: يطلب كثير من الإخوة فتح باب الأسئلة، وإن شاء الله عز وجل في يومي الثلاثاء والأربعاء بعد المجلس الثالث سنرتاح لمدة 10 دقائق لينصرف من شاء، ثم نجلس مجلسا رابعا لمدة 45 دقيقة للإجابة عن الأسئلة، ونقدم الأسئلة المتعلقة بأصول الفقه، فإن بقي وقت أجبنا عن غيرها بإذن الله عز وجل. الجهة الثانية: تنبيهات فيما يتعلق بعلم أصول الفقه. الأمر الأول أيها الإخوة، هذا العلم له فائدة عظيمة أو فوائد عظيمة تعود على طالب العلم، ومن أهمها أن طالب العلم إذا فهم أصول الفقه يقوى فهمه لبقية العلوم، فيصبح فهمه لبقية العلوم أقوى وأظهر، فيفهم الكتب ويفهم كلام أهل العلم. ولذلك أوصي بشدة طلاب العلم أن يدرسوا هذا العلم، لكن على أيدي علماء أهل السنة. إن كان العلماء ينهون عن طلب العلم على أهل الأهواء عموما، فإن هذا العلم، أعني أصول الفقه، يتأكد فيه هذا الأمر، وذلك أن هذا العلم فيه مزالق لا يتنبه لها إلا أهل السنة، ولا ينبه لها إلا أهل السنة. ومن جهة أخرى أن هذا العلم قد يطوع لتسويغ البدع والأهواء كتسويغ الحزبيات والبدع، فإذا درس على غير أهل السنة والجماعة فقد يجعل ذلك طريقا للوصول إلى تسويغ ما يخالف طريق السلف الصالح رضوان الله عليهم. ولذلك ينبغي أن يعظم انتباه طالب العلم في هذا العلم خاصة وفي العلوم كلها إلى من يدرس عليه، ولا يطلب العلم عموما إلا على أيدي من عرفوا بالسنة، ولكن كما قلت يعظم هذا الأمر في علم أصول الفقه. الأمر الثاني، كل مسألة أصولية ذكر الخلاف فيها بين من عرفوا بالفقه في الأمة، كالفقه مثلا كالخلاف بين الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية، فهي مسألة أصولية من صلب أصول الفقه. وكل مسألة ذكر فيها الخلاف مع من لا ينتسبون إلى الإسلام كاليهودي، أو مع من ينتسبون إلى الإسلام ولا أثر لهم في الفقه كالمعتزلة، فإنها في الأصول عارية وليست مسألة من صلب أصول الفقه، ولا يشتغل فيها بقول المخالف، فإن قول المخالف ساقط لسقوط المخالف ذاته، ولكن يشتغل بها لفهم أصل المسألة وكلام يعني أهل الفقه فيها ممن لهم أثر في الفقه. الأمر الثالث، هذا العلم ليس من العلوم التي يكثر وقعها على الأسماع، وإنما يقل طرحه ويقل سماعه، فينبغي لطالب العلم أن يحضر سمعه وقلبه في الدرس وأن يراجع الدرس مرارا، ولا يكتفي بسماع الدرس، بل ينبغي أن يراجعه سماعا وكتابة مرارا وتكرارا حتى يستقر إن شاء الله عز وجل. ثم ننطلق في شرحنا لمختصر الروضة للطوفي وكتاب الروضة، أعني روضة ابن قدامة، من أنفع كتب أصول الفقه، من أنفع كتب أصول الفقه. ولذلك المشايخ الكبار كالشيخ ابن باز رحمه الله في مجلس الجامعة الإسلامية في المدينة قرروا هذا الكتاب في كلية الشريعة لعظم فائدته، وأنا أنصح طلاب العلم بقراءته، أعني كتاب الروضة، فأنا أنصح بأن يبدأ طالب العلم المبتدئ في الأصول بكتاب الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقد وفقني الله عز وجل إلى شرح هذا الكتاب وقد طبع بحمد الله عز وجل. ثم ينتقل إلى روضة الناظر لابن قدامة، ثم ينتقل إلى شرح الكوكب المنير لابن النجار، فهذا الكتاب أعني الشرح شرح الكوكب من أوسع كتب أصول الفقه مع سهولة عبارته. ثم بعد ذلك يبحر طالب العلم فيما شاء من كتب الأصول مراعيا ما ذكرناه. فهذا المختصر مهم جدا لأنه متعلق بروضة ابن قدامة رحمه الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن ييسر لنا شرحه وأن ييسر لنا فهمه واستقرار العلم الذي فيه في نفوسنا. فنواصل من حيث وقفنا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين،
آمين.
قال رحمه الله تعالى: القول في النسخ.
كما تقدم معنا أن النسخ متعلق بالكتاب والسنة، ولذلك ناسب أن يذكر بعد الكلام عن الكتاب والسنة. نعم.
قال: وهو لغة الرفع والإزالة.
النسخ في اللغة الرفع والإزالة، ومعنى الإزالة إزالة الشيء وحلول المزيل مكانه. إزالة الشيء وحلول المزيل مكانه. نعم.
يقال: نسخت الشمس الظل.
نسخت الشمس الظل أي أزالته وحلت محله. أزالته وحلت محله أعني أثرها، أثر الشمس. نعم.
والريح الأثر.
نعم.
وقد يراد به ما يشبه النقل.
كذلك أيضا يا إخوة، إزالة الشيء وإذهابه، يعني الإزالة قد تكون بإزالة الشيء وحلول المزيل محله كما ذكر في الأمثلة. أيضا النص قد يكون بمعنى إزالة الشيء وإذهابه، وإذهابه كما يقال: نسخ الماء الكتابة. نسخ الماء الكتابة. فلو أنك كتبت على شيء ثم صب عليه الماء فزالت الكتابة بالكلية، ما حل محلها الماء لكنها ذهبت، فإن هذا أيضا يسمى نسخا. نعم.
وقد يراد به ما يشبه النقل،
أي النقل مع بقاء الأصل. من معاني النسخ في اللغة النقل مع بقاء الأصل. نعم.
نحو نسخت الكتاب.
نحو نسخت الكتاب أي نقلت ما فيه إلى أوراق أخرى، ويبقى الكتاب كما هو، فهذا معنى النقل. نعم.
قال: واختلف في أيهما هو حقيقة.
على ثلاثة أقوال: قيل هو مشترك بينهما، يعني بين الرفع والنقل، وقيل هو حقيقة في الرفع مجاز في النقل، وعلى هذا أكثر الأصوليين، وقيل العكس، هو حقيقة في النقل مجاز في الرفع. نعم.
والأظهر أنه في الرفع.
والأظهر أنه في الرفع، وهذا عليه الأكثر ليكون متناسبا مع معنى النسخ الشرعي، لأن النسخ الشرعي رفع. نعم.
قال: وشرعا. قال:
وشرعا النسخ يا إخوة في لسان السلف رفع الحكم، رفع الحكم، سواء كان هذا الرفع رفعا للحكم كله، وهو ما اصطلح المتأخرون على أنه النسخ، رفع الحكم كله، وهذا الذي اصطلح الأصوليون والمتأخرون على أنه النسخ، أو كان رفعا لبعضه كتقييد المطلق وتخصيص العام، فإن السلف يسمونه نسخا، فإذا وجدت عبارة لأحد السلف فيها النسخ فلا تبادر إلى فهم ما اصطلح عليه المتأخرون فقط، بل قد يكون مراد السلف بهذا النسخ الاصطلاحي عند المتأخرين، وقد يكون المراد التقييد، وقد يكون المراد التخصيص. أما عند الأصوليين فاقتصر على رفع الحكم كله، رفع الحكم كله يسمى نسخا. نعم.
قالت المعتزلة: والخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتا.
القضية في تعريف المعتزلة يا إخوة أنهم لا يقولون رفع الحكم، وإنما يقولون رفع مثل الحكم، رفع مثل الحكم. لما؟ لأن هذا مبني على أصلهم، فإنهم يزعمون أن الحكم خطاب الشارع وهو قديم، يزعمون أن الحكم هو خطاب الشارع وهو قديم، فلا تدخله الإزالة لأنه شيء واحد عندهم، فلا تدخله الإزالة والرفع، وإنما يرفع مثله. أما الأول فلم يرفع، لم يرفع الحكم. لما؟ لأن الحكم كما يقول خطاب الله القديم، فلا يلحقه رفع ولا إزالة، وهذا كلام باطل بني على أصل باطل، كلام باطل بني على أصل باطل. ومعنى قولهم على وجه لولاه لكان ثابتا، أي لولاه لكان متجددا، أي لولاه لكان متجددا. نعم.
قال: وهو حد للناسخ لا للنسخ.
نعم، هو حد للناسخ لأنهم حدوا النسخ بأنه خطاب، والخطاب هو الناسخ وليس النسخ. نعم.
لكنه يفهم منه.
نعم، تفهم منه النسخ، تفهم منه النسخ، لأنهم لما قالوا إن النسخ هو الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل، فيكون النسخ زوال مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا، فيفهم من تعريفهم للناسخ تعريفهم للنسخ. نعم.
وقيل: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه.
هكذا عند أكثر الأصوليين، هذا تعريف النسخ، لكن ينبغي زيادة كلمة فيه، فيقال رفع الحكم أو رفع الحكم الثابت، رفع الحكم أو لفظه الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه، وستعرفون فائدة الزيادة بعد قليل. رفع الحكم الثابت، رفع الحكم أو لفظه الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. نعم.
قال: فالرفع إزالة.
الرفع هو تغيير الحكم أو إزالته، هو تغيير الحكم أو إزالته. نعم.
قال: إزالة الحكم على وجه لولاه لبقي ثابتا،
أي أن الأصل بقاؤه، فلولا النسخ لبقي، لولا النسخ لبقي، وهذا احتراز عن زوال ما ينتهي بانتهاء مدته، زوال احتراز عن زوال ما ينتهي بانتهاء مدته، فإن زواله لانتهاء وقته لا يكون نسخا، فإن زواله لانتهاء وقته لا يكون نسخا. وأضرب لكم مثالا بالواقع في حياة الناس ومثالا شرعيا. أما المثال الواقع في حياة الناس فإن الإجارة مؤقتة بمدة، مؤقتة بمدة، أنت تستأجر البيت لمدة سنة. طيب إذا انتهت السنة ترتفع الإجارة أو ما ترتفع؟ ترتفع، لكن ما سبب ارتفاعها؟ انتهاء الوقت، فهذا لا يسمى نسخا، هذا لا يسمى نسخا. وبالنسبة للشرع أنت مخاطب بصلاة الفجر، فإذا أديت صلاة الفجر في وقتها وانتهى وقت الصلاة أو انتهى فعل الصلاة فإن مخاطبتك بصلاة الفجر في هذا اليوم قد ارتفعت. نحن كنا مخاطبين شرعا بصلاة الفجر هذا اليوم، والآن لسنا مخاطبين، ارتفع الخطاب في حقنا لانتهاء الفعل أو لانتهاء وقته، ولا يسمى هذا نسخا، لا يسمى هذا نسخا. نعم.
قال: كرفع الإجارة بالفسخ فإنه يغاير زواله بانقضاء مدتها.
نعم، قلنا في الزيادة أو لفظه، الحكم أو لفظه يزاد هذا، لأن النسخ قد يكون لللفظ دون الحكم، قد يكون لللفظ دون الحكم، كما في آية الرجم فإن لفظها نسخ وبقي حكمها، وكذلك خمس رضعات معلومات يحرمنا فإن لفظها نسخ وبقي حكمها، فلو لم نزد أو لفظه لكان التعريف غير جامع، لأنه يخرج عنه بعض النسخ لا يدخل فيه. نعم.
قال: وبالخطاب المتقدم.
نعم،
احتراز من زوال حكم النفي الأصلي إذ ليس بنسخ.
نعم، بالخطاب المتقدم الثابت، بالخطاب المتقدم احتراز مما استند إلى النفي الأصلي، إذ رفعه ليس نسخا، وإلا كان الشرع كله نسخا، لأن الأصل قبل الشرع هو النفي الأصلي، ثم جاء الشرع ورفع هذا، فلو كان رفع النفي الأصلي نسخا لكان كل الشرع نسخا، والإجماع على عدم ذلك. نعم.
قال: وبخطاب احتراز من زوال الحكم بالموت والجنون وليس بنسخ.
نعم، بخطاب احتراز من زوال الحكم بغير الخطاب، كزوال الحكم بالموت، فإن الإنسان إذا مات ارتفعت مخاطبته بالحكم، أو الجنون، فإن الإنسان إذا جن ارتفعت مخاطبته بالحكم، وليس هذا نسخا، وإنما سقوط تكليف، وإنما سقوط تكليف. نعم.
واشتراط التراخي احتراز من زوال الحكم بمتصل كالشرط والاستثناء ونحوه فإنه بيان لا نسخ.
نعم، في قولهم بخطاب متراخ عنه، هذا احتراز مما إذا كان الخطاب مقارنا له، وذلك بالاستثناء أو الشرط ونحوه، فإن هذا عند الأصوليين بيان وليس نسخا، أما عند السلف فإنه يدخل في النسخ عندهم، يدخل في النسخ عندهم. نعم.
قال: والأجود أن يقال: رفع الحكم الثابت بطريق شرعي بمثله متراخ عنه ليدخل ما ثبت بالخطاب أو ما قام مقامه من إشارة أو إقرار فيهما.
نعم، قال والأجود أن يقال، وتبع في هذا الرازي، رفع الحكم الثابت بطريق شرعي. التبهوا يا إخوة، الطريق الشرعي أوسع من الخطاب الشرعي، أوسع من الخطاب الشرعي، فيدخل فيه الخطاب الشرعي وما دل عليه الخطاب الشرعي من الأدلة، من الأدلة. نعم.
قال وأورد على تعريفه بالرفع،
سيورد هنا إيرادات على تعريف النسخ بالرفع، برفع الحكم. نعم.
أن الحكم إما ثابت فلا يرتفع أو غير ثابت فلا يحتاج إلى الرفع.
انتبه، هذا الإرادة الأول والاعتراض الأول، يقولون هذا الحكم الأول إما أنه ثابت والثابت لا يرفع، وإما أنه غير ثابت وغير الثابت لا يحتاج إلى رفع. نحن الآن نقرر كلامهم فقط. هذا الحكم الذي تقولون أنه رفع، إما أنه ثابت والثابت لا يرفع، وإما أنه غير ثابت وغير الثابت لا يحتاج إلى رفع. نعم.
قال ولأن خطاب الله تعالى قديم فلا يرتفع.
نعم، يعني ولأن الحكم خطاب الله، وخطاب الله قديم فلا يرتفع، فلا يرتفع. طبعا هذا يا إخوة مبني على أصول المخالفين لأهل السنة في كلام الله عز وجل. أما قول أهل السنة إن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، فإن هذا الاعتراض لا يرد عليه من الأصل، لا يرد عليه من الأصل. نعم.
قال ولأنه إن كان حسنا فرفعه قبيح ويوجب انقلاب الحسن قبيحا، وإلا فابتداء شرعي أقبح.
نعم، وسيأتي إن شاء الله. نعم.
قال ولأنه
هذه مبنية على التحسين والتقبيح العقليين، وقد قدمنا لكم ما يتعلق بالتحسين والتقبيح عند يعني المعتزلة وعند الأشاعرة وعند أهل السنة والجماعة. نعم.
قال ولأنه يفضي إلى أن يكون المنسوخ مرادا غير مراد فيتناقض.
نعم، يعني ما دام أنه رفع فهذا يعني أنه مراد وغير مراد، وهذا صحيح لكن ليس في وقت واحد كما سيأتي في الجواب إن شاء الله. نعم.
قال ولأنه يوهم البداء وهو على الله تعالى محال.
ولأنه يوهم البداء، ما هو البداء؟ أن يظهر خير بعد أن لم يكن معلوما، أن يظهر خير بعد أن لم يكن معلوما، وهذا ممكن بالنسبة للبشر، ممكن بالنسبة للبشر أن ترى أن هذا خير لأنك لا تعلم غيره، ثم بعد أن تعلم غيره يظهر لك أن غيره أحسن فتغير. مثلا نحن بدأنا هذه الدورة المجلس الأول قلنا من الساعة 5:10 إلى الساعة 6:05، ما كان يظهر لنا أن الزيادة في الوقت أنفع، بعد أن قضينا أياما ظهر لنا أن الزيادة في الوقت ولا سيما الأول وقت النشاط أنفع، لكن هذا في حق الله محال. وهذا حقيقة أورده اليهود في منعهم للنسخ. نعم.
وأجيب عن الأول بأنه ثابت وارتفاعه بالناسخ مع إرادة الشارع أو بانتهاء مدته غير ممتنع قطعا.
أجيب عن الإرادة الأول بأن الحكم ثابت، وقد نصصنا في التعريف على أنه ثابت، وأن ارتفاعه بالناسخ الذي رفعه مع إرادة الشارع رفعه أو بانتهاء مدته غير ممتنع قطعا. الثاني يا إخوة من باب الإلزام، أو بانتهاء مدته، انتهاء الشيء إذا انتهت مدته يرتفع أو ما يرتفع؟ لا شك أنه يرتفع. طيب هل كان ثابتا؟ نعم ثابت، وارتفع لانتهاء مدته، فكذلك بالنسبة للنسخ كان ثابتا ثم ارتفع بالناسخ مع إرادة الشارع ارتفاعه. نعم.
وعن الثاني بأنه ساقط عنا على ما ذكرناه في تعريف الحكم.
عن الثاني أنه لا يلزمنا على ما سبق في تعريف الحكم، وقد بينت لكم أنه لا يلزم أهل السنة والجماعة. نعم.
وعلى القول بتعريفه بالخطاب أن المرتفع التعلق.
نعم.
أو أن ما كان الإتيان به لازما للمكلف زال.
نعم، يعني على القول بتعريف النسخ بأنه الخطاب، فإنه يكون المرتفع تعلق الخطاب بفعل المكلف، تعلق الخطاب بفعل المكلف، أو أن ما كان الإتيان به لازما للمكلف، وهذا في الحقيقة على التسليم بأن الخطاب قديم ولا يسلم، هذا باطل لا يسلم، بل كلام الله قديم النوع حادث الأحد. لكن لو سلمنا أن خطاب الله قديم وأن الحكم هو الخطاب، فإن النسخ هنا يكون التعلق بالمكلف، يكون التعلق بالمكلف. نعم.
وعن الثالث أنه من فروع التحسين والتقبيح العقليين وهو ممنوع، بل حسنه شرعي.
قدمنا لكم يا إخوة الكلام في التحسين والتقبيح العقليين، وعرفنا كلام أهل السنة والجماعة وأن فيه تفصيلا. نعم.
فيجوز وجوده في وقت دون وقت، فإذا انقلابه قبيحا ملتزم.
انتبه بارك الله فيك لقوله فإذا انقلابه قبيحا ملتزم، يعني انقلاب الحسن قبيحا ملتزم نلتزمه، وهذا على طريقة الأشاعرة الذين يرون أن حسن الشيء ليس لذاته مطلقا، بل هو لأمر الشارع، وأن قبح الشيء ليس لذاته مطلقا بل هو لنهي الشارع، فإذا أمر الشرع بشيء كان حسنا، وإذا نهى عنه كان قبيحا، وهذا صحيح من جهة أن أمر الشارع يبين حسن الشيء، وأن نهي الشارع يبين قبح الشيء، لكن لا يصح أن يقال إن الله سبحانه وتعالى لو نهى عن التوحيد لكان قبيحا، لأن التوحيد حسن في ذاته، والله سبحانه وتعالى يأمر بالحسن، ولا يقال إن الشرك لو أمر الله به لكان حسنا، لأن الله لن يأمر به، لأن قبحه في ذاته، لأن قبحه في ذاته. أما عند أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون لا يبعد أن يكون الشيء مصلحة في زمن وأن يكون غيره مصلحة في زمن آخر. لا شك أن اختلاف الحال يا إخوة يؤثر في المصلحة، فمثلا يا إخوة على سبيل التقريب، الذي يناسب الشاب لا يناسب الشيبة، الشيء قد يكون مصلحة في مرحلة القوة ولا يكون مصلحة في مرحلة الضعف. ألا ترى رعاك الله أن أكل الميتة فيه مفسدة، فكانت المصلحة في تحريمه، ولكن عند الاضطرار أكل الميتة فيه مصلحة غالبة لمفسدته، ف فكان حسنا، فكان أكل المضطر للميتة حسنا في حال الاضطرار، وكان تحريم أكل الميتة في حال الاختيار حسنا. أكل الميتة بقيت مفسدته، لكن لما تغير الحال إلى الاضطرار وجد فيها في أكل الميتة مصلحة أرجح من المفسدة. نعم.
قال: والتناقض مندفع بأن الإرادة تعلقت بوجوده قبل النسخ وبعدمه بعده.
التناقض يعني في قولهم لأنه يفضي إلى أن يكون المنسوخ مرادا وغير مراد، وهذا تناقض. نقول لهم: ماذا تعنون بهذا؟ إن أردتم في وقت واحد فنعم هذا تناقض، لكنه ليس موجودا في النسخ. وإن أردتم في زمانين فنعم هذا موجود في النسخ ولكنه ليس تناقضا، إنما يكون تناقضا لو كان المنسوخ مرادا وغير مراد في زمن واحد، وهذا غير موجود في النسخ، غير موجود في النسخ، لأن النسخ يكون الحكم المنسوخ في زمن ثم ينسخ في زمن آخر فلا تناقض. نعم.
قال: والبداء غير لازم.
البداء غير لازم يقينا. نعم.
للقطع بكمال علم الله تعالى، بل علم المصلحة فيه تارة فأثبته، والمفسدة تارة فنفاه، رعاية للأصلح تفضلا لا وجوبا.
تفضلا لا وجوبا، هذا احتراز من قول المعتزلة، إن رعاية الأصلح واجبة على الله تعالى الله عما يقولون. نعم.
قال: أو امتحانا للمكلفين بامتثال الأوامر والنواهي.
نعم.
قال: ثم هنا مسائل. الأولى: وقع النزاع في جواز النسخ عقلا وشرعا وفي وقوعه.
نعم.
والكل ثابت.
والكل ثابت، يعني أن النسخ يجوز عقلا ويجوز شرعا ووقع شرعا، يجوز عقلا ويجوز شرعا ووقع شرعا. نعم.
أما الجواز العقلي خلافا لبعض اليهود.
نعم، الذي خالف فيه بعض اليهود الجواز العقلي، وغفر الله للأصوليين. ما شأننا باليهود؟ لا نسمع قولهم ولا يسمعون قولنا. نعم. وبالتالي تستطيع أن تقول: اتفق العلماء على أن النسخ جائز عقلا. نعم.
فدليله ما سبق من جواز دوران الحكم مع المصالح وجودا وعدما،
وهذه المصلحة قد توجد في زمن وتتغير في زمن آخر، وقد تكون الحاجة إليها في وقت وترتفع الحاجة في وقت آخر. مثلا يا إخوة، في أول الإسلام كان عدد المسلمين قليلا، كان عدد المسلمين قليلا، فكان الحكم أن المسلم الواحد يجب عليه أن يثبت أمام عشرة من الكفار، لا يجوز له أن يفر أمام عشرة من الكفار. ثم لما كثر المسلمون وظهر فيهم أيضا ضعف، صار الحكم أن المسلم الواحد يجب أن يثبت أمام كافرين، أمام كافرين، لا يجوز له أن يفر أمام كافرين. فهذه المصلحة كانت الحاجة إليها في زمن، ثم ارتفعت الحاجة إليها فخفف الله عن الأمة. نعم.
قال: كغذاء المريض. وأيضا: الوقوع لازم للجواز.
الوقوع لازم للجواز، يا إخوة، لا يقع إلا جائز، لا يقع إلا جائز، وليس كل جائز واقعا، بمعنى كل واقع جائز عقلا، وليس كل جائز عقلا واقعا شرعا. نعم.
وقد حرم نكاح الأخوات بعد جوازه في شرع آدم.
هذا الكل يتفق عليه. كان في أول الأمر يجوز للأخ أن يتزوج أخته، ومن هنا تناسل أبناء آدم، ثم لما ارتفعت الحاجة إلى هذا رفع الحكم وحرم. يعني في الأول ما كان يوجد إلا أخ وأخته، فلو لم يجز نكاح الأخ لأخته لانقطع بنو آدم، فجاز نكاح الأخ لأخته، ثم لما زالت الحاجة ارتفع هذا الحكم. نعم.
قال: والجمع بين الأختين بعد جوازه في شرع يعقوب.
نعم.
وقوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وهو حقيقة النسخ.
وذكر هذه الأدلة لأنه يحتج على اليهود، فذكر يعني ما يسلمون به أنه وقع. نعم.
قال: وأما الشرعي.
وأما الشرعي يعني الجواز الشرعي. وأما الجواز الشرعي. نعم.
فقوله تعالى: ما ننسخ من آية.
فقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. تضمنت هذه الآية نوعي النسخ، أعني نسخ الحكم ونسخ اللفظ. فقول الله عز وجل: ما ننسخ من آية، هذا نسخ الحكم، أو ننسها، هذا نسخ اللفظ، هذا نسخ اللفظ نأتي بخير منها أو مثلها. فهذا خبر صادق عن النسخ، فلا شك أنه يجوز شرعا. نعم.
وإذا بدلنا آية مكان آية،
وهذه حقيقة النسخ. نعم.
قال: ونسخ الاعتداد
أي مما يدل على على جواز النسخ شرعا وقوعه شرعا، مما يدل على جواز النسخ شرعا وقوعه شرعا. نعم. في الكتاب والسنة. نعم.
قال: ونسخ الاعتداد بالحول به بأربعة أشهر وعشر.
نعم.
والوصية للوالدين بآية الميراث.
نعم.
وخالف أبو مسلم.
هو أبو مسلم الأصفهاني المعتزلي، خالف في هذا في الجواز الشرعي. إذن يا إخوة، في الجواز العقلي خالف بعض اليهود، في الجواز الشرعي خالف أبو مسلم الأصفهاني المعتزلي، ولا التفات إلى قوله. فيجوز لك أن تقول: اتفق العلماء على جواز النسخ شرعا، اتفق العلماء على جواز النسخ شرعا. نعم.
قال: لقوله تعالى: لا يأتيه الباطل والنسخ إبطال.
نعم. قال: لقوله تعالى: لا يأتيه الباطل والنسخ إبطال، فهو لا يأتي القرآن، وهذا فهم سقيم للآية، فإن الباطل ليس النسخ ولا التخصيص ولا التقييد، بل هذا خير وحق، وإنما النسخ، وإنما الباطل الكذب والاختلاف بين الآيات والتدافع. نعم.
قال: وليس بشيء.
أي وقوله ليس بشيء. نعم.
إذ المراد لا يلحقه الكذب.
نعم.
ثم الباطل غير الإبطال.
نعم. النسخ لو سلمنا إبطال، والإبطال غير الباطل. نعم.
قال رحمه الله: الثانية.
الثانية في تقسيم النسخ باعتبار المنسوخ، المسألة الثانية في تقسيم النسخ باعتبار المنسوخ. نعم.
يجوز نسخ التلاوة والحكم،
يعني يجوز نسخ اللفظ والحكم، فيرفع اللفظ ويرفع الحكم، كنسخ عشر رضعات معلومات يحرمنا، كان فيما نزل في القرآن من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا لفظا وحكما، لفظا وحكما. نعم.
وإحكامهما،
أي ويجوز إحكامهما، فيبقى اللفظ والحكم، وهذا أكثر ما في الكتاب والسنة، أن اللفظ والحكم محكمان باقيان. نعم.
ونسخ اللفظ فقط،
أي ينسخ اللفظ فقط مع بقاء الحكم، وهذا قليل في الشرع، كنسخ خمس رضعات معلومات يحرمن، فإن هذه كانت آية ثم نسخت لفظا وبقي حكمها، فيقول لي قائل منكم كيف تقول هذا وقد قالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم: فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقرأ في القرآن. فظاهر هذا الحديث أنها ما نسخ لفظها. قلنا إنها ليست في المصاحف التي أجمعت عليها الأمة، فيجب تأويل قول أمنا رضي الله عنها كانت مما يقرأ من القرآن، يعني ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وهي مما يقرأ من القرآن، بأن هذا كان في بعض مصاحف الصحابة الذين لم يبلغهم نسخ لفظها، الذين لم يبلغهم نسخ لفظها أو نحو ذلك. نعم.
قال: وبالعكس،
أي نسخ الحكم فقط مع بقاء اللفظ، وهذا أكثر النسخ وقوعا، فينسخ الحكم ويبقى اللفظ. نعم.
إذ اللفظ والحكم عبادتان متفاصلتان.
نعم.
فجاز نسخ إحداهما دون الأخرى.
اللفظ يا إخوة عبادة، أين العبادة في اللفظ؟ أن نقرأه ونتلوه. والحكم عبادة، أين العبادة في الحكم؟ أن نعمل به. وهما عبادتان منفصلتان، يعني يمكن هذا فعل هذا ويمكن فعل هذا. بعض الناس ربما مر عليه العام وهو ما قرأ القرآن، نعوذ بالله من الخذلان، لكنه يصلي ويصوم ويزكي ونحو ذلك، فهو يعمل ولم يتلو اللفظ. وبعض الناس الله المستعان قد يقرأ القرآن ليلا ونهارا مثل بعض القراء، لكنه لا يعمل، يقرأ القرآن ويعمل أعمالا تخالف القرآن. ومما أثر مما ينسب إلى الحسن البصري رحمه الله أنه قال: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، لأنه يخالف ما في القرآن. نعم.
قال: ومنع قوم الثالث.
ومنع قوم الثالث، أي منعوا نسخ اللفظ فقط. لماذا؟ نعم.
إذ اللفظ أنزل ليتلى ويثاب عليه، فكيف يرفع؟
نعم، يعني اعترضوا، قال: واللفظ أنزل ليقرأ ويثاب الناس عليه، فكيف يرفع؟ والجواب عن هذا يا إخوة أن هذا في غاية الحكمة، أعني رفع اللفظ فقط مع بقاء الحكم، لتبتلى الأمة بالعمل بما لم تجد لفظه، لتبتلى الأمة بالعمل بما لم تجد لفظه، فيزداد أجرها، فيزداد أجرها، فيزداد أجرها. و يعمل المؤمن بما غاب عنه لفظه، وهذا يا إخوة يدل على قوة الإيمان، يدل على قوة اليقين في هذا الدين. نعم.
قال وآخرون الرابع
منع آخرون الرابع وهو نسخ الحكم فقط. نعم.
إذ الحكم مدلول اللفظ فكيف يرفع مع بقاء دليله؟
نعم، يقولون إن الحكم أثر الخطاب، فكيف يرفع المؤثر ويبقى الأثر؟ كيف يرفع الأصل ويبقى الفرع؟ والجواب عن هذا أيضا أن هذا في غاية الحكمة، أن هذا في غاية الحكمة. لماذا بقي اللفظ؟ ليزداد ثواب المؤمنين بتلاوته. تقولون يعني يقولون بقاء اللفظ بلا حكم لا فائدة منه، نقول ما هو صحيح. بقاء اللفظ بلا حكم فيه فائدة التلاوة ليزداد الأجر. ثم إن في بقائه تذكيرا بالنسخ لتعلم الأمة رحمة الله بها. مثلا قال الله عز وجل إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. وهذا نسخ حكمه وبقي لفظه. لازلنا إلى اليوم نقرأ هذه الآية هنا يا إخوة، نقرأ هذه الآية فنزداد أجورا فإن لنا بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. أيضا نعرف رحمة الله بنا حيث ونعرف فضل متقدمينا حيث كان الحكم على المتقدمين أن يثبت المسلم الواحد أمام 10 من الكفار، فنعرف فضل المتقدمين من الصحابة، ونعرف رحمة الله بنا لأن الله نسخ هذا بقوله سبحانه الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فنسخ الحكم إلى أن الواحد يجب عليه أن يثبت أمام 2 من الكفار. فنحن اليوم نعرف رحمة الله بنا حيث خفف عنا الحكمة. فإذا تلونا الآية الأولى عرفنا فضل متقدمينا، وإذا تلونا الآية الثانية عرفنا رحمة الله بنا، فكان هذا في منتهى الحكمة. نعم.
قال رحمه الله وأجيب عن الأول بأن التلاوة حكم وكل حكم قابل للنسخ.
نعم، يعني أنها قابلة للنسخ وقد عرفتم الجواب السديد عن هذا. نعم.
وعن الثاني بأن اللفظ دليل قبل النسخ لا بعده،
وهذا صحيح وقد عرفتم الجواب السديد عن هذا. نعم.
قال ثم قد نسخ لفظ آية الرجم دون حكمها.
نعم، يعني يقول ثم قد وقع ذلك شرعا، قد وقع ذلك شرعا فنسخ لفظ آية الرجم دون حكمها فبقي الرجم ونسخت الآية الشيخ والشيخة إذا زنيا. نعم.
قال وحكم وعلى الذين يطيقونه دون لفظها.
نعم.
قال رحمه الله الثالثة نسخ الأمر قبل امتثاله.
نسخ الأمر قبل امتثاله، هل يجوز أن يأمر الله بشيء ثم قبل أن يفعله أي مسلم يرفع ذلك؟ بمعنى ينزل الأمر ولا يعمل به، لا يتمكن المسلمون من العمل به ثم يرفع، ثم يرفع. نعم.
قال جائز نحو قوله.
نعم، جائز عند أكثر العلماء لأن الحكمة قد تتعلق به. نعم.
نحو قوله في يوم عرفة لا تحجوا بعد الأمر.
يعني هذا افتراض يا إخوة، ما ورد، لكن يعني لو أنه نزل النص عند أول حج والناس في عرفة لا تحجوا بعد أن أمروا بالحج، هذا مثال افتراضي، وبعضهم يمثل بالأمر في قول الله عز وجل فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، قال بعض أهل العلم لم يفعل ذلك أحد ثم خفف الله فرفع هذا، وجاء أن علي رضي الله عنه امتثل هذا، ولذلك كثير من الأصوليين يمثلون بمثال افتراضي. وعلى كل حال فالمسألة شبه افتراضية، لأنه لم نعلم أن شيئا وقع من هذا إلا مسألة تقديم الصدقة قبل النجوى، وفيها نزاع هل نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال أو لا. نعم.
وخالف المعتزلة،
لأن المعتزلة يبنون على أصولهم العقلية، نعم.
قال لنا مجرد الأمر مفيد، إذ المأمور يعزم على الامتثال فيطيع، أو المخالف أو المخالفة فيعصي، ومع حصول الفائدة لا يمتنع النسخ.
يعني يقول لنا أي للقائلين بأنه يجوز أن في ذلك فائدة، وهذا يرجع إلى فائدتين. الفائدة الأولى أن المخاطب من الصحابة، ولا بقية الأمة لن ينطبق عليهم هذا، أن المخاطب من الصحابة إذا سمع الأمر سينوي الامتثال فيثاب على هذا. طبعا ولو فرضنا أن أحدا كالمنافقين نوى عدم الامتثال فإنه يستحق العقاب على هذا، فهذه الفائدة الأولى. والفائدة الثانية أن تعرف الأمة رحمة الله بها. يعني يا إخوة للتقريب، لو قلت لكم في أول الدرس غدا كل واحد حتى يجلس معنا في الدرس يحضر 10 دنانير، ما قلت هذا، لو قلت غدا، ولا أظن لن تحضروا، لو قلت غدا كل واحد حتى يحضر الدرس يجب أن يحضر 10 دنانير، ثم في آخر الدرس قلت سامحتكم لا تحضروا 10 دنانير، هنا الفائدة ستعرفون رفقي بكم ورحمتي بكم، فأنا طلبت منكم شيئا يشق عليكم شيئا ثم رفعته عنكم، هذا فقط للتقريب. أن في نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال لو وقع إظهار رحمة الله بالأمة، وهذه فائدة ثانية. والكلام كله في الجواز العقلي، وإلا في الوقوع ما ذكروا إلا مثالا واحدا تنازعوا فيه. نعم.
قال ثم قد نسخ عن إبراهيم الأمر بذبح ولده قبل فعله.
نعم، هذا فيما في الأمم السابقة. نعم.
قالوا الأمر يقتضي حسن الفعل ونسخه قبحه واجتماعهما محال.
هذا لغفلة المعتزلة عن أمر الابتلاء الذي لا يكون الحسن في ذاته ولا القبح في ذاته، وإنما الحسن في الامتثال والقبح في المخالفة، مثل ذبح إبراهيم عليه السلام مثل أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه إسماعيل. انظر عظم البلاء، رجل لم يرزق بابن، حتى صار شيبة، ثم رزق بابنين. كل واحد منا يدرك عظم محبة هذا الوالد لابنه بعد أن حرم منه سنين ثم رزق به. ثم يؤمر بذبحه بعد أن بلغ السعي معه، يعني بدأ يرجو ثمرته. فهذا ابتلاء عظيم، ابتلاء لإبراهيم عليه السلام، وابتلاء أعظم لإسماعيل عليه السلام. كيف أن هذا الأب الرحيم يقدم على ذبح ابنه، وأعظم من ذلك كيف أن هذا الابن يسلم لأمر الله. وقد وقع، فقال إسماعيل عليه السلام: يا أبت افعل ما تؤمر، يا أبت افعل ما تؤمر. فلما أسلما وتله للجبين فحصل المقصود، فداه الله بذبح عظيم. فهذا يسمى عند أهل السنة والجماعة أمر الابتلاء. يا إخوة، الأوامر عند الأشاعرة كلها ابتلاء، ما فيها حسن في ذاتها. والأوامر عند المعتزلة كلها فيها حسن في ذاتها، وليس هناك أمر ابتلاء. وأهل السنة فصلوا كما قلنا إلى ثلاثة أقسام، ولو عرفوا ما عرفه أهل السنة لاندفع هذا عنهم، لكنهم قوم قد تركوا النصوص فضلوا عن الحق. يا إخوة، والله لا نور إلا في النص، ولا يستضيء بنور النص إلا من سار على فهم السلف، وإلا سيظلم حينا ولو استنار حينا. وذلك الخير كله في أن تلزم النصوص بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. يا أخوة، نحن عندما نقرأ مثل هذه الأقوال يجب أن نستحضر نعمة الله علينا أن هدانا. والله ما نحن بشيء، لكن الله لطف بنا فهدانا. عندما تستحضر يا أخي أن الملايين ممن ينتسبون إلى الإسلام قد ضلوا عن صراط الله المستقيم، عندما ترى مقاطع الفيديوهات كيف أن هناك أعدادا كبيرة، وهناك من ينتسبون إلى العلم كيف يخبطون في دينهم خطا. يجب أن تستشعر عظم نعمة الله عليك، أن اختصك من بين أهلك من بين الملايين بأن تكون على السنة، أن تكون على نهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، فتخضع وتذل لله عز وجل، وتزداد عبادة لله عز وجل، لأن الله أكرمك. والله لولا الله ما اهتدينا، والله لولا الله ما جلسنا هذا المجلس، والله لولا الله ما عرفنا كلام أهل السنة والجماعة، والله لولا الله كنا نخبط يمينا وشمالا. وهذا يا إخوة يجعلنا نزداد ذلا لربنا سبحانه وتعالى، ونخضع لربنا، ونحسن عبادة ربنا ما استطعنا، ونحمد الله على العافية، ونلزم هذه النعمة. والله إن الهداية إلى منهج السلف أعظم من كل شيء في الدنيا. والله لا أقول لو أن كافرا، والله لو أن مسلما أعطي خزائن الدنيا لكن ما هدي إلى منهج السلف، لكان الذي هدي إلى منهج السلف ولو كان من أفقر عباد الله أعظم نعمة منه وأكرم وأعلى وأعز. يا إخوة يجب أن نحافظ على هذه النعمة، نبعد عنها كل ما يضعفها، نتقي الله فيها، ما نجعلها عرضة للتمزق بأسباب لا يرضى الله عز وجل، ولا نتميع حتى ندخل فيها ما ليس منها فتضرب من الداخل، وندعو الناس إليها برفق وإحسان وعلم وبيان، نسأل الله أن يثبتنا عليها حتى نلقاها ونحن عليها. نعم.
قال رحمه الله: وقصة إبراهيم كانت مناما لا أصل
لا حول ولا قوة له. يقولون قصة إبراهيم إنما هي منام وليست حقيقة، لا يقولون رأى الأمر في المنام، لا، يقولون القصة كلها منام، يعني مثل ما ترى في المنام مثلا، يعني قد ترى أنك يعني ذهبت إلى مكة واعتمرت والتقيت بالشيخ الفلاني والتقيت بالشيخ الفلاني، ثم تستيقظ وأنت على فراشك ما حصل شيء. يقول قصة إبراهيم عليه السلام مثل هذا، نعوذ بالله من الزلل والضلال. نعم.
قال: ثم لم يؤمر بالذبح بل بالعزم عليه أو بمقدماته كالإضجاع.
نعم، يعني هو ما أمر بالذبح، وإنما أمر أن يعزم على ذلك، أو أمر بمقدمات الذبح، وسيأتي الجواب على هذا. نعم.
قال: بدليل قد صدقت الرؤيا وافعل ما تؤمر، ولفظه مستقبل.
نعم.
ثم لم ينسخ بل قلب الله تعالى عنقه نحاسا فسقط لتعذره.
يقولون نعوذ بالله، يقول ثم هو لم ينسخ، أعني الأمر بالذبح، بل تعذر فعله، لأن الله قلب عنق إسماعيل نحاسا، فإبراهيم يمر السكين ما تمشي لأن العنق نحاس، فسقط لأنه أصبح متعذرا. نعم.
قال: أو أن
يعني بعض الناس يقول باطلا أو يقول خطأ ثم يقوم دليل على خطأه فلا يسلم للدليل، وإنما يحاول أن يدفع الدليل. وبعض طلاب العلم يقول شيخه خطأ وليس هناك معصوم من الخطأ، يقول شيخه خطأ ثم يقام له الدليل على خطأ شيخه، فلا يقر بخطأ شيخه وإنما يسعى في دفع الدليل الذي يدل على خطأ شيخه، وهذا في الحقيقة إنما يعود إلى تعظيم الناس أكثر من الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولو أن الناس عرفوا للحق قدره وعرفوا لأهل الفضل فضلهم فسلموا للحق وأدعنوا إليه لانتهت وانتفت كثير من المشاكل، لا سيما ما يقع بين السلفيين. ولكن للأسف لا يتنبه بعض الناس إلى الزلل، وبعضهم لو نبه لتنبه، وبعضهم يكابر. لكن يا إخوة والله لن ينفعك فلان ولا فلان، وإنما ينفعك ما يعلمه الله من قلبك، فاحرص على أن ترضي الله سبحانه وتعالى، والزم هذا وستجد الخير والنور والراحة والطمأنينة. والله يا إخوة، من سلم نفسه لله لو اشتعل الناس من عنه يمينا وشمالا تجد في طمأنينة وسكينة وثبات على يقين من الخير الذي هو فيه، وتجده رجاعا إلى الحق. قد يقول الكلمة يخطئ فيها يظنها حقا، ثم يبين له فيعلن على رؤوس الأشهاد أنه أخطأ وأنه رجع، وهذا لا يعيبه، بل هذا هو الخير. أسأل الله عز وجل أن يهدينا ويهدي المسلمين إلى ما يحب ويرضى. نعم.
قال: أو أنه امتثل لكن الجرح التأم حالا فحالا واندمل.
نعم، أو أنه ذبح فعلا ولكن الجرح حال الفعل اندمل والتأم ورجع إسماعيل عليه السلام حيا. نعم.
والجواب إجمالي عام.
نعم.
وهو لو صح ما ذكرتم لما احتاج إلى فداء.
نعم، هذا واضح جدا. لو صح ما ذكرتم لماذا يفدى؟ فإنه لا يحتاج إلى الفداء لو كان كما ذكرتم في جميع ما ذكرتم. نعم.
ولما كان بلاء مبينا.
نعم.
وتفصيلي: أما عن الأول فاجتماع الحسن والقبح في حالة واحدة ممنوع، بل قبل النسخ حسن وبعده قبيح شرعا لا عقلا كما تزعمون.
وقد عرفتم كلام أهل السنة والجماعة في مثل هذا، وأن القضية أن هذا الأمر أمر ابتلاء لم يتعلق الحسن بذاته ولم يتعلق القبح بذاته، وإنما كان الحسن في الامتثال، وكان القبح لو كان سيقع كان في عدم الامتثال. نعم.
وعن الباقي أن منام الأنبياء وحي، فإلغاء اعتباره تهجم لا سيما مع تكرره.
يعني في قولهم إنه رؤيا، يقول إن منام الأنبياء حق ورؤيا الأنبياء حق. نعم. ولا شك أن الأمر كان في رؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي، لكن ترتب على ذلك العمل وبقية القصة التي ذكرت في القرآن. نعم.
قال: والعزم على الذبح ليس بلاء.
نعم.
والأمر بالمقدمات فقط إن علم به إبراهيم فكذلك.
لا فائدة منه، ليس لن يكون بلاء. يعني إذا كان إبراهيم عليه السلام أمر بالعزم وهو يعلم وأنه لن يقع الأمر، أين البلاء؟ فضلا عن أن يكون بلاء مبينا، أين البلاء؟ وقد علم إبراهيم عليه السلام أن الأمر كله عزم، أن الأمر كله عزم. أو إن علم إبراهيم عليه السلام أنه فقط مأمور بإضجاعه لا بذبحه، أين البلاء؟ يضجعه وانتهى الأمر. نعم.
قال: وإلا فهو إبهام.
يعني بكل. إذا لم يعلم إبراهيم عليه السلام بأنه مأمور بالمقدمات فهذا إبهام لا يكون من الشارع أبدا. نعم.
قال: فهو إبهام وتلبيس قبيح، إذ يشترط معرفة المكلف ما كلف به.
نعم.
وقد صدقت معناه عزمت على فعل ما أمرت به صادقا، فكان جزاؤك أن خففنا عنك بنسخه.
نعم، قد صدقت الرؤيا، قد صدقت الرؤيا، ما معنى أنك فعلت، وإنما معناها أنك فعلت ما أردنا منك فعله، فلما امتثلت خففنا عنك. نعم.
وما تؤمر أي أمرت، أو ما تؤمر به في الحال استصحابا لحال الأمر الماضي فلا استقبال، وإلا لما احتاج إلى الفداء.
نعم.
وقلب عنقه نحاسا لم يتواتر،
من لم يرد على وجه يصح، لم يرد أصلا على وجه يصح. نعم.
وإلا لما اختصصتم بعلمه، وأحاده لا يفيد، ثم هو أيضا نسخ، وكذا التئام الجرح واندماله، وإلا لاستغنى عن الفداء.
نعم.
قال رحمه الله: الرابعة الزيادة على النص.
المسألة الرابعة من مسائل النسخ الزيادة على النص، بأن يأتي نص مقرر لحكم، ثم يأتي نص بعد ذلك مشتملا على حكم زائد عن الحكم الأول. مثال ذلك، جاء النص بأن الزاني البكر يجلد، ثم جاء الحديث بأن الزاني البكر يجلد ويغرب، فكانت الزيادة في التغريب، فهل هذه الزيادة نسخ أو ليست نسخا؟ نعم.
قال: إن لم تتعلق بحكمه أصلا فليست نسخا إجماعا.
يعني إن لم تتعلق بحكمه أصلا بل جاءت عن الزيادة بحكم جديد مستقل، جاءت بحكم جديد مستقل، فليست نسخا بالإجماع. وهذا هو شأن الشرع، فإن الشرع جاء منجما إلى أن كمل الدين في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس نسخا بالإجماع. نعم.
قال: كزيادة إيجاب الصوم بعد الصلاة
وزيادة إيجاب الحج ونحو هذا. نعم.
قال: وإن تعلقت
بالحكم السابق. نعم.
فهي إما جزء له،
إما جزء له. نعم.
كزيادة ركعة في الصبح أو 20 صوتا في حد القذف.
نعم، يعني إذا كانت جزءا له فكانت زيادة على نفس الشيء. مثاله يا إخوة الواقعي أن الصلاة فرضت في السفر، أن الصلاة فرضت ركعتين الرباعية، ثم أقرت في السفر وزيدت في الحضر. هذا على حديث عائشة رضي الله عنها، على لو فهمناه على هذا المعنى أن الصلاة فرضت في الأول ركعتين، الظهر فرضت ركعتين، والعصر فرضت ركعتين، والعشاء فرضت ركعتين، ثم أقرت في السفر وزيدت في الحضر فصارت 4 ركعات. فهذه الزيادة جزء من الصلاة، جزء من الصلاة. نعم.
قال: أو شرط،
أو شرط. نعم.
كالنية للطهارة،
كالنية للطهارة ولبقية العبادات، ولبقية العبادات. نعم.
قال: أو لا واحد منهما،
أو لا واحد منهما، ليست شرطا فيه وليست جزءا منه، وإنما زيادة عليه لكنها متعلقة به. نعم.
كزيادة التغريب على الجلد.
نعم.
وليس شيء من ذلك نسخا عندنا،
أي عند جمهور الفقهاء،
خلافا للحنفية،
خلافا للحنفية، فإن الزيادة على النص التي ذكرها المصنف نسخ عندهم. وما معنى هذا؟ معنى هذا أن الزيادة إذا وردت نطبق عليها شروط النسخ، فإن انطبقت عليها شروط النسخ قبلت وإلا رددناها. وأضرب لكم مثالا، يعني مثلا لو كان الحكم الأول في القرآن مثل جلد الزاني البكر أو في سنة متواترة، وكان الحكم الثاني الذي هو زيادة في خبر الأحد، فإن الأحناف هنا يقولون نرد خبر الأحد. لما؟ لأنهم يشترطون في الناسخ أن يكون مساويا أو أقوى، أن يكون مساويا أو أقوى، ويقولون خبر الواحد أضعف من القرآن وأضعف من السنة المتواترة، إذا نرد. ولذلك في مسألة تغريب الزاني البكر لا يعمل الحنفية بهذا. لما؟ لأن هذه الزيادة نسخ، والنسخ النسخ هنا لا تنطبق شروطه. نعم
لنا.
نعم
النسخ رفع الحكم الثابت بالخطاب وهو باق زيد عليه شيء.
نعم
آخر.
تقدم معنا أن النسخ رفع، وأين الرفع هنا؟ بقي جلد الزاني 100 جلدة أو رفع؟ ها يا أخوة، بقي ولكن زيد عليه، فأين حقيقة النسخ؟ نعم.
قالوا الزيادة إما في الحكم أو سببه، وأيا ما كان يلزم النسخ.
يعني يقولون إن النسخ هنا رفع ما زاد عن الحكم السابق، بمعنى كأنه في الحكم السابق الحكم جلد الزاني البكر فقط ثم لما جاءت الزيادة جلده وتغريبه ارتفعت فقط، فصار الجلد والتغريب، فيقولون هذا هو النسخ، فيه رفع. نعم.
لأنهما كانا قبل الزيادة مستقلين بالحكمية والسببية، واستقلالهما حكم قد زال بالزيادة، كالجلد مثلا كان مستقلا بعقوبة الزاني، أي هو الحد التام.
نعم.
وبعد زيادة التغريب صار جزء الحد.
نعم.
قلنا المقصود من الزيادة،
يعني قلنا المقصود من الزيادة يعني تعبد المكلفين وزيادة المصلحة، كما قلنا إن الشيء قد يكون مصلحة في حال ثم يحتاج إلى زيادته في حال أخرى. نعم.
قلنا المقصود من الزيادة تعبد المكلف بالإتيان بها، لا رفع استقلال ما كان قبلها.
نعم.
لكنه حصل ضرورة وتبعا بالاقتضاء.
نعم.
وحينئذ نقول المنسوخ مقصود بالرفع، والاستقلال غير مقصود به.
نعم.
فلا يكون منسوخا فلا يكون رفعه نسخا.
نعم.
لا يقال رفع الاستقلال من لوازم الزيادة فيلزم من قصدها قصده.
نعم.
لأننا نقول لا نسلم، إذ قد يتصور الملزوم ممن هو غافل عن اللازم، والله تعالى أعلم.
يعني لا نسلم التلازم، لا نسلم التلازم. نعم.
قال رحمه الله الخامسة،
المسألة الخامسة من مسائل النسخ،
يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل.
هل يجوز نسخ العبادة بدون أن تحل محلها عبادة أخرى؟ جماهير العلماء على أنه يجوز، على أنه يجوز. نعم.
قال خلافا لقوم،
خلافا لقوم وهم أكثر المعتزلة. نعم.
لنا
أي للقائلين أنه يجوز،
الرفع لا يستلزم البدل،
الرفع لا يستلزم البدل، فقد يكون الرفع للتخفيف، قد يكون الرفع للتخفيف، ومن ذلك عبادة تقديم الصدقة بين يدي النجوى، فإنها رفعت إلى غير بدل. نعم.
قال ولا يمتنع رد المكلف إلى ما قبل الشر.
نعم.
ثم تقديم الصدقة أمام النجوى وغيره نسخ لا إلى بدل.
نعم.
قالوا نأتي بخير منها يقتضيه.
نعم. قالوا نأتي بخير منها، قلنا وقد يكون الخير منها التخفيف، قد يكون الخير منها التخفيف. نعم.
قلنا لفظا لا حكما،
يعني نأتي بخير منها لفظا لا حكما، لكن نقول إنه يعني إنه قد يكون الخير منها إسقاطها للتخفيف عن الأمة. نعم.
أو نأتي منها بخير على التقديم والتأخير.
نعم.
ونسخ الحكم بأخف منه إجماعا،
يجوز نسخ الحكم بأخف منه بالإجماع. نعم.
وبمثله،
يجوز نسخ الحكم بمثله. نعم.
لا يقال هو عبث.
نعم.
لأننا نقول فائدة،
يعني لا يقال إن نسخ الحكم بمثله عبث لأنه نقل من مساوي إلى مساوي. نعم.
لأننا نقول فائدته امتحان المكلف بانتقاله من حكم إلى حكم.
نعم. وزيادة أجره. نعم.
قال وبأثقل منه.
يجوز نسخ الحكم بأثقل منه عند جماهير الأمة. عند جماهير الأمة. نعم.
خلافا لبعض الظاهرية.
نعم.
لنا لا يمتنع لذاته
للقائلين بأن أنه يجوز نسخ الحكم بأثقل منه الجواز العقلي والوقوع الشرعي. الجواز العقلي فإنه لا يوجد ما يمنع منه عقلا، والوقوع الشرعي فإنه قد وقع. نعم.
قال لا يمتنع لذاته ولا لتضمنه مفسدة.
نعم.
وقد نسخ التخيير
هذا الجواز العقلي. نعم.
التخيير بين الفدية والصيام إلى تعيين
هذا الوقوع الشرعي. نعم.
وجواز تأخير صلاة الخوف إلى وجوبها فيه، وترك القتال إلى وجوبه.
نعم.
وإباحة الخمر والحمر الأهلية والمتعة إلى تحريمها.
نعم.
قالوا تشديد فلا يليق برأفة الله عز وجل. الآن خفف الله عنكم، يريد الله بكم اليسر ويريد الله أن يخفف عنكم. قلنا منقوض بتسليط المرض والفقر وأنواع الآلام والمؤذيات.
نعم. وهذا كله خير للمكلف، خير للمكلف. فكونه ينقل إلى أثقل هذا يزيده أجرا، يزيده أجرا ويقربه من ربه سبحانه وتعالى. نعم.
فإن قيل لمصالح علمها قلنا فقد أجبتم عنا، والآيات وردت في صور خاصة.
نعم. إذا قلتم إن إصابة المؤمن بالمرض والآلام لمصالح يعلمها الله، قلنا كذلك في النسخ إلى الأثقل لمصالح يعلمها الله. نعم.
قال ولا يلزم المكلف حكم الناسخ قبل علمه.
نعم. نقف عند هذه رأس هذه المسألة، وإن شاء الله عز وجل الساعة السابعة نعود إلى الدرس، يعني نرتاح لمدة 20 دقيقة، والساعة السابعة نعود إلى الدرس إن شاء الله عز وجل.